بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد، هذا الكتاب وهو عند الفقه للإمام الموفق الإمام الزاهد المجاهد شيخ الإسلام، لقب بشيخ الإسلام وأحد الأعلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ولد ببلدة جمع عين من أعمال نابلس في فلسطين في شهر شعبان سنة 41 و500، وتوفي عن 79 سنة في سنة 20 و600 قرن علماء القرن السادس والسابع رحمه الله تعالى. مناقبه كثيرة، ومن ذلك على وجه الاختصار ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال عن ابن قدامة: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق، يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى. وله مؤلفات كثيرة، وقد برع خصوصا في علم الفقه رحمه الله تعالى، فإليه المنتهى في ذلك رحمة الله عليه. وهذا الكتاب العمدة بالفقه للمبتدئين، اقتصر فيه المؤلف على القول المعتمد في المذهب، وصدر كل باب من هذه الأبواب بحديث صحيح عنده، ثم أورد من المسائل ما إن تأمله الإنسان وجده مفرعا على ذلك الحديث. ومما يدلك على نفاسة هذا المتن ودقته أن العلماء تولوا شرحه، ومن هؤلاء الذين تولوا شرحه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وظنه طبعا الآن مجلدان أو ثلاثة. ومن الكتب في الفقه أيضا ابن قدامة المقنع في الفقه، وهذا يأتي بعد كتاب عمدة الفقه لابن قدامة. فعمدة الفقه على رواية واحدة، فحينما نقول رواية فالمقصود رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وحينما نقول وجه فالمراد به وجه أحد أصحابه رحمه الله. والمقنع في الفقه العمدة للمبتدئين، والمقنع في الفقه للمتوسطين. أطلق في كثير من مسائله روايتين ليتدرب الطالب على الترجيح بينهما، ولأهمية كتاب المقنع في الفقه للمتوسطين في تحرير المذهب، اختصره شرف الدين أبو النجا الحجاوي المتوفى سنة 28 و900 من علماء القرن التاسع رحمه الله تعالى في كتابه المسمى به كتاب الحجاوي، وهو كتاب زاد المستثنى الذي شرحه الشيخ منصور بن يونس البهوتي توفى سنة 51 و1000 في كتابه المسمى به الروض المربع، وأيضا من شرحه في زماننا من العلماء المعاصرين العالم الفحل الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله، وتوسع في شرحه في كتاب له أسماء الشرح الممتع على زاد المستقبل. ومن شرح الروض المربع الشيخ صالح الفوزان في 3 مجلدات، والشيخ الفوزان يكاد يستحضر الروض المربع جميع المسائل تقريبا، يكاد يستحضر. حضرت شرحه في جامع حماد السلامه بحي الفيحاء في الرياض، حضرت بعض شرحه معه، وكان الطالب ربما اخطا، والشيخ صالح الفوزان في المسائل نفسها، والشيخ صح له اذا اخطا الطالب في ذكر المسائل من الكتاب. ثم بعد المقنع وعمدة الفقه كتاب الكافي في الفقه، وهو اوسع من المقنع، قد ذكر فيه من الادله ما يؤهل الطالب للعمل بالدليل. واخر هذه الكتب لابن قدامة هو اوسعها كتاب البغني، وهو للمجتهدين، وطبع كانت في 10 مجلدات او اكثر، ذكر فيه المذاهب كلها وادله كل مذهب، واخذ يرجح بين الادله رحمه الله تعالى. قال العز بن عبد السلام في كتاب ابن قدامة المغني، والذي يعد كما قال شيخنا يعد عدة الفقه مختصرا بكتاب المغني لابن كنامة. قال العز بن عبد السلام في كتاب المغني لابن كنامة: لم تطل نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من المغني. ولابن قدامة جم مصنفات كثيرة جدا، أكثر من 30 مصنفا له رحمه الله تعالى، وكثير منها في باب الفقه رحمه الله تعالى. وأما نسبة الكتاب للمؤلف فقد صحت نسبته في مخطوطات كثيرة إلى ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأحكام والبيان.
وهنا المصنف جرى بالتصريح عن طريقة المتأخرين عن طريقة المتقدمين. طبعا الكتاب طبع للشيخ عبد العزيز الرجحي بعنوان حل العقدة في شرح العقدة، وربما يكون في بعض الكتب المطبوعة ترك لبعض الأشياء، حيث أن الناس الطابع ربما بعض الأشياء ليس فيها فائدة لمن في 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 التصريح أو الكتابة. فالمؤلف هنا جرى على طريقة المتأخرين، لأن المتأخرين لأن العلماء في تصنيف الفقه المتقدمون يذكرون مسائل العقيدة في صدور كتب الفقه، ومن ذلك الفقه الأكبر لأبي حنيفة ذكر معتقده فيه أول. وأما المتأخرون فإنهم فصلوا المسائل الفقهية وأبواب الفقه عن مسائل الاعتقاد. وأي الطريقتين كانت أحسن؟ كل منها لها مزية عن الأخرى، والأفضل هي الطريقة الأولى. ولذلك ربما يضيق فقيها وعنده أشعرية أو اعتزالية أو غير ذلك لما فصلت كتب الفقه عن كتب العقل.
قال رحمه الله تعالى: خلق الماء
والطهور. ويبدأون بالعبادات لأنها تلزم كل أحد، ويثنون بالمعاملات. في المعاملات بعض مما يبدأ به الجهاد، وبعض يبدأ به أو الجهاد أو النكاح، وبعض يبدأ به اللزوم.
قال رحمه الله تعالى: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، لا تحصل طهارة بماء غيره.
قال رحمه الله تعالى: خلق الماء طهورا. الماء الطهور هو الباقي على فطرته التي خلقه الله عز وجل عليها. وهذا التعريف مهم جدا، لأنه يزول به إشكالات كثيرة. الباقي على فطرته التي خلقه الله عز وجل عليها، مثل ماء الأمطار والأنهار والبحار والآبار والعيون وغيرها. الماء خلق طهورا يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. وابتنيهم الله تبيره ابن القيم يقسمان الماء، وبعض الأحناف وكثير من الأحناف يقسمون الماء إلى طهور الماء ونفس إلى قسمين، والجمهور يقسمونه إلى طهور وطاهر ونفس. ولا إشكال، يقصدون بالطهور الطاهر والطهور، وبالنجس الذي تغيرت احد اوصافه ثلاثه: اللون او الطعم او الرائحه بشيء نجس. اذا هذا تعريف مهم لك جدا حتى تميز الماء الذي يطهر به من غيره. الماء الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. نعم. الماء التسير
قال رحمه الله: يطهر من الأحداث والنجاسات.
يطهر من الأحداث يعني يرفع الحدث كالبول أو الغائط أو الريح أو الجنابة، فهذه تطهر وتطهر منها بالماء. وانتبه في الطبعة: وتطهر منها بالماء وليس الماء. وكذلك الأنجاز والنجاسات التي تصيب البدن والثوب والبقعة يطهرها الماء. النجاسات أيضا يطهرها الماء. ولكن كما سبق يشترط في رفع الحدث النية، حيث أنه لو غسل أعضاء الوضوء دون أن ينتوي فإنه لا ينعقد وضوءا، وإنما هذا للتنظيف. وأما إذا نوى، وأما في رفع النجاسات والخبث فإنه لا يشترط فيه النية، ولذلك قالوا: وزوال الخبث. وزوال الخبث، نعم، لأنه قد يزول بفعل الإنسان أو بدون فعل كالخمر. إذا تخللت وتحولت خلا بنفسها دون أن يخللها أحد فإنه يجوز استعمالها كما سيأتي معنا إن شاء الله. أما إذا خللت البصل أو الثوم أو نحوه مما يوضع فيها بفعل الإنسان فإنها لا تشرع. إذا صارت خلا بفعل الإنسان لا يشرع، أما إذا خلت بنفسها فإنها تشرع كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: فلا تحصل الطهارة بماء غيره.
فلا تحصل الطهارة بماء غيره. نعم، لا بد من الماء. وقال الشيخ الشرف: لو عصر الماء من الأشجار فإنه لا يطهر. نعم، ومثله ماء الورد والدهن ونحوه. نعم، يعني ماء الورد هل هو ماء نجس؟ لماذا لا يطهر به؟ يمكن أن يغسل به في رفع النجاسات، ولكن هل يرفع الحدث؟ لماذا؟ لأنه خرج عن أصل خلقة. لذلك أنا قلت إذا احتاج هذه الكلمة لذلك أضع خطا عندها. علم عليه الشرع. نعم، ماء الورد أخرجه عن كونه ماء مطلقا، عن كونه ماء مطلقا، لا تقول ماء فقط، وإنما تقول ماء ورد، تقول خلق، تقول حبس، تقول مرق. والمرق هذا أصله ماذا؟ أليس هو ماء؟ وضعت فيه اللحم أو الدجاجة أو اللحوم صار مرق، ولكن أصله ماء، ولكن خرج عن أصله. نعم.
قال رحمه الله: فإن بلغ منه كل شيء أو كان جاهليا لم ينجس شيء إلا ما غير له وطعم ريحه.
والدليل على ذلك قوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني إذا لاقته النجاسة لا ينجس إذا بلغ قلتين، يعني إلا إذا تغير حق، إلا إذا تغير أحد أوصافه فإنه ينجس بالإجماع. أما إذا وقعت النجاسة الماء ولم يتغير أحد أوصافه وكان هذا الماء قلتين فما زاد. فعلى ظاهر هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن لو تغير أحد أوصافه فإنه بالإجماع يكون نجسا. أما إذا بلغ قلتين فإنه هل يحمل الخبث أو لا؟ هل يعمل بهذا الحديث ويعمل بمفهوم المخالفة فيه أيضا؟ يعني إذا كان الماء دون القلتين فإنه يحمل الخبث، أما إن كان قلتين فما زال فإنه لا يحمل الخبث. هذا على القول أولا بصحة الحديث، وهو صحيح، صحاه جمع من الأئمة كابن السكن وأظن الإمام أحمد أيضا وغيره من العلماء. فهل معنى ذلك أنه إذا كان دون القلتين فهو يحمل الخبث مطلقا؟ أما المعتمد هو تغير أحد الأوصاف اللون أو الطعم أو الرائحة؟ نعم، تفضل. سيأتي الآن لأن هذا من إشكالات الحديث. نعم يا ناصر. والحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن هل هذا الحديث صحيح؟ صحيح؟ من صححه؟ طيب، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. طيب، هذه القاعدة، لكن الحديث المعروف أنه حديث لا يصح فيها، لكن هذه القاعدة الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما بلى لونه أو طعمه أو ريحه. طيب، عندنا حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، ماذا نفعل فيه؟ ما الجواب على هذا؟ العلماء قالوا لا يعمل به. لماذا؟ فالحديث ثابت، كيف لا يعمل به؟ نعم، ما لم يتغير هذا، إذا تغير هذا ما إشكاله؟ نتفق على هذا، نعم.
لا يقال من باب الغالب هذا؟ لا يقال من باب الغالب
هذا من باب التغريب يعني؟ طيب، طيب يعني يعمل بيه ولا يعمل بيه؟ ها؟ لا يعمل؟ طيب لماذا؟ نعم يا حمزة. يقال أن الكلتين لا يعرف قدرهما، لم يحدد في الشرع قدر الكلتين، ولذلك قالوا الكلتان قدروها بكم من البتر، قالوا كم من البتر، أو قالوا هي عبارة عن حوض تقريبا طوله متر وربع وعرضه متر وربع وعرضه متر وربع، يعني متر وربع مكعب، تمام؟ وقيل أكثر من ذلك، فعدم تحديد هذا المقدار لم يتعبدنا الله عز وجل بشيء لا نعرف قدره حتى، لأن هذا ينافي الحكمة والتشريع، ولذلك قالوا لا يؤمن بهذا، وقالوا هذا على وجه الغالب، إنما هذا على وجه الغالب، يعني غالبا إذا كان الماء لا يعمل، إذا كان الماء بلغ الكلتين لا يؤثر ولا يحمل خالص، لكن يوجد عندنا مياه الآن يطلق فيها المجال لكميات كبيرة حتى ولو كان أكثر من الكلتين تحمل الخبز ولا لا تحمل الخبز؟ تحمل الخبز، نعم، ولذلك هذا على وجه التهريب، تهريب، نعم، ولذلك ذكر بعض أو كان جاريا لم ينجسه شيء، لأن الجريان هذا يدفع النجاسة فلا تقف في مكان معين، نعم. طبعا كل عفوا طبعا كل هذا الا اذا تغير احد اوصف سواء كان كلتين او اكثر كان جاريا او راكدا اذا تغيرت الاوصاف هذه مساله اخرى لكن هذا كله حيث انه لم تغير الاوصاف اذا كان جاريا وفيه نجاسه فان الجريان هذا يدفع النجاسه نعم
قال وما بعد ذلك يمشي المخرق من النجاسة وكل ذلك مقدار كذا وكذا
عفوا عد أو وما سوى ذلك
وما بعد ذلك يمشي المخرق من النجاسة
هكذا وما عدا وفي نسخة وما سوى نعم وما سوى ذلك
قال وما سوى ذلك يمشي المخرق من النجاسة وكل ذلك مقدار طبيعة وثمانية
تقريبا هذا على وجه التقريب يعني وما سوى ذلك ينجس مخاط النجاسة يعني إذا كان دون الكلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير أحد أوصافه هذا على قول العام بحديث الكلتين وهذا قول مذهب المؤلف رحمه الله تعالى وكثير من الفقهاء نعم
قال وإن
طبخ
في الماء
أليس الطهور والقول الثاني أنه لا ينجس إلا بتغير أحد الأوصاف الثلاثة نعم
قال وإن طبخ في الماء أليس الطهور أو خالطه فرد على اسمه أو استوحنا في أرض حدث سلب باب طهوريته وإن شك في طهارة الماء أو
قال والكلتان من قارة 188 أقطار بالدمشق هذا تقدير للكلتين ويتقارب الخمس قرن وكما سبق أن بعضهم قدرها بمتر ربع طولا وعرضا وعمقا نعم أعيب وإن طبخ
قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فرد باسمه أو استوعبنا في رفع حدث
إذا طبخ في الماء شيء طاهر فإنه يسلب طهوريته مطلقا هذا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا أيضا هو قول الشافعية يعني إذا خالف الطاهر الطهور والصواب أن هذا لا يسلبه طهوريته إلا إذا ارتفع عنه اسم الماء المطلق إذا ارتفع عنه اسم الماء المطلق وأنت إذا وضعت مثلا الأرض في يدك أو على بدنك ووضعت يدك في إناء الماء ربما رأيت شيئا من رائحة الغزل في الماء، ما هو هذا الغزل طاهر والماء طهور، فهل يخرج عن طهوريته إلى الطهارة فقط على تقسيم ماء ثلاثة أقسام؟ لا، إلا إذا خرج عن كونه ماء مطلقا بحيث تقول ماء دهن أو ماء حب أو ماء عطش أو ماء ورد، يعني إذا أخرجه عن كونه ماء مطلقا فهذا هو المعتبر، وعلى حسب المخرج إذا كان نجسا أو مغير، إن كان نجسا فهو نجس وإن كان طاهرا فهو طاهر لا طهر.
قال
أو استعمل في رفع حدث من سلف طهور اليد، هذا على مذهب الإمام أحمد، وهو أيضا اختيار شجاع في متن غير التقريب، وهو مذهب الشافعية، مذهب أحمد الشافعي أنه إذا استعمل الماء في رفع الحدث كالوضوء مثلا فإنه لا يستعمل هذا الماء، والصواب في ذلك حتى لا يقول لك احد ان تدرسون في الفقه على الصغر ابن قدامه، هذا من اول مسائل يخالف فيها ابن قدامه رحمه الله تعالى والامام احمد والامام الشافعي، لانه لا دليل كما قلت لك مهم جدا ان تؤشر وتحفظ جيدا تعريف الماء الطهور، هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. نعم، اذا استعمل في رفع الحدث سلم طهوريته هذا لا يجزي، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح غسل يديه بالوضوء مسح رأسه بماء بقي في يديه، مع أنه استعمل هذا الماء في غسل اليدين، فلو كان أخرجه عن الطهورية لما مسح به رأسه عليه الصلاة والسلام، وأيضا على القول بأن الأذنين ليستا من الرأس وأنهما عضوان مستقلان، الصحة أن النبي عليه السلام كان يمسح رأسه وأذنيه بماء واحد، فهذا يدل على أنه مع أن عضو آخر على قول يدل على أن الماء المستعمل لا يخرج، أن استعمال الماء في الطهارة لا يخرجه عن طهوره. نعم.
قال رحمه الله
وإذا
شرب
بالطهارة
الماء فغيره ونجاسته
بنى عن اليقين. نعم، وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى عن اليقين، فإن كان عنده يقين بأن هذا ماء طهور لا يخرج الماء عن طهوريته هذا الشك. نعم، وأيضا إذا كان عنده يقين أن هذا الماء النجس لا يخرجه عن نجاسته هذا الشك. كذلك في مسألة من توضأ أو شك، فالأصل أنه متوضأ أو غير متوضأ، أما شخص شك هل توضأ أم لا، يعني صلى العصر وكان قد أحدث قبل العصر يقينا ويسلم بهذا، ولكن شك هل توضأ أم لا، فالأصل أنه غير متوضأ، أما إذا توضأ أو شك هل انتقض وضوءه أم لا، فالأصل بقاء ملوك، هذه قاعدة عند من يكتب في القاعدة الفقهية، الأصل بقاء ما كان على المكان. نعم.
قال إن خفي موضع النجاسة من الثوب وغيره غسل ما تلقى به غسلها.
نعم، يعني أزال غسل ما يتيقن أنه أزال النجاسة. نعم، يعني مثلا لو شك هل النجاسة في طرف الثوب من أسفل أو من أعلى فغسل هذا الجزء وجزء آخر، هذا أصبح له يقين أن النجاسة قد سلت. نعم.
قال إن اشتبه الماء طاهرا بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ توضأ من كل واحد منهما.
طيب لعلنا نفهم إن شاء الله في هذا اليوم وفقنا الله بيده
ما معناه؟ ارتفاع الحدث وما في معناه؟
وفي معناه مثل تجديد الوضوء أو الغسلة الثانية والثالثة. الوضوء يتم بالغسلة الأولى، يتم لأنه توضأ مرة مرة ثم أراد أن يتوضأ مرتين أو ثلاثة، فالثانية والثالثة هذا في معنى الوضوء. وكذلك تجديد الوضوء من المطهر المتوضئ هذا معنى الوضوء وليس هو الوضوء. نعم. نعم. أعلم. نعم. نعم. إذا طبخ فيه شيء يعني خالط هذا الشيء اللحم خالط الماء فصار مرقا، تمام، تحول إلى من الماء إلى المرق، وقد يخالطه فيغلب على اسمه فيسمى حبرا أو يسمى غير ذلك، يخالط يكون هو المخالط. نعم. يقول الشيخ بارك الله فيك، هل يجوز توزيع لحم العقيق دون اعداد الطعام ودعوه الناس؟ نعم، ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفه الورود في احكام الورود جواز توزيع لحم العقيق نيئا، ولكن الامام احمد رحمه الله قال ان يتكلف لها، يعني طبخها افضل من توزيعها نيئا، فتسمى حينئذ تميمه، تميمه. يجوز أن توزع نيئة ولكن الطبخ أفضل. يقول الإنسان الجني في الإنسبيجنسي أثبت العلماء مثل الشيخ عباس رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أثبت دخول الجن في الإنسان، يمكن هذا، يمكن دخول الجنين في الإنسان، واستدلوا بقول الله جل وعلا كالذي يتخبطه الشيطان من الناس، وقوله عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يمكن هذا ولا داعي لإنكار هذا وقد أثبته العلماء.
يسأل عن أن بعض الإخوة يريد أن يشتروا الرز والزيت بكمية كبيرة ونوزعه على بعضنا، هل نسمح بذلك؟ نعم، اللي يبيع ويشتري يبيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. اللي يريد يبيع شيء أو يشتري شيء يبيع كيف يشاء. بس المهم ما وضعنا يعني من أهداف في الالتزام.
في جامع حماد السلامة
في حي الفيحاء في الرياض، حط بعض شرحه معه، وكان الطالب ربما أخطأ والشيخ صرح بذلك في المسائل نفسها، والشيخ صح له إذا أخطأ الطالب في ذكر المسائل من الكتاب. ثم بعد هذه بعد المقنع وعمدة الفقه، كتاب الكافي في الفقه وهو أوسع من المقنع، قد ذكر فيه من الأدلة ما يؤهل الطالب للعمل بالدليل. وآخر هذه الكتب لابن قدامة هو أوسعها كتاب البغني وهو للمجتهدين، وطبع كان في 10 مجلدات أو أكثر، ذكر فيه المذاهب كلها وأدلة كل مذهب، وأخذ يرجح بين الأدلة رحمه الله تعالى. قال العز بن عبد السلام في كتاب ابن قدامة المغني: والذي يعد كما قال شيخنا يعد عقدة الفقه مختصرا بكتاب المغني لابن قدامة. قال العز بن عبد السلام في كتاب المغني لابن قدامة: لم تطل نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من المغني. ولابن قدامة جم مصنفات كثيرة جدا، أكثر من 30 مصنفا له رحمه الله تعالى، وكثير منها في باب الفقه رحمه الله تعالى. وأما نسبة الكتاب للمؤلف فقد صحت نسبته في مخطوطات كثيرة إلى ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة القول لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قول المرتد في صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، من جلس حاضرا بوجهه ومن رعد بعده رفعه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه فصرته بحسب الإمكان.
إذن المصنف هنا سيبين طريقته في التصنيف، هذا هو منهج في التصنيف. نعم. فإذا هذا الكتاب كتاب مختصر ولا مطول؟ مختصر. نعم. قد تقول لماذا نأخذ مختصر؟ قد أخذنا منهج السالكين. منهج السالكين حتى المسائل نفس الكلام هو مأخوذ من كتاب العمدة لابن قدامة على وجه الاختصار. لكن الآن ما زلنا في مرحلة المبتدئين في الفقه. في الفقه بالفقه.
قال رحمه الله تعالى: فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الامكان، وقصرت فيه على قول واحد يكون محدثا قارئه، فلا يلتمس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات، سيقع في اخبار ترخيصه ليقوم على المتعلمين ويسمعونه على الطالبين، فاجبته الى ذلك معتمدا على الله سبحانه في اخلاص البسط لوجهه الكريم.
اذا هو سائل التصنيف أو بعض الناس سألت ابن قدامة رحمه الله الاختصار فألف هذا المثل الذي بين أيديه. نعم.
قال: والمعونة والمعونة على الوصول إلى مضواكه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأدعته أحاديث صحيحة تفرقا بها واعتمادا عليها، فجعلتها من استنكار المستغني عن مستثنى إليها. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب أحكام المياه.
قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، والطهارة قسمان: طهارة القلب وطهارة البدن. ومعظم كتب الفقه تبدأ بكتاب الطهارة، لأن الطهارة متعلقة بالصلاة، ويبدأ فيها بأحكام المياه لأنها تستعمل في الطهارة. والطهارة معناها رفع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث، رفع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث. رفع الحدث كالجنابة أو بالوضوء، وما في معناه مثل ماذا؟ مثل الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء مثلا او تجديد الوضوء لمن كان متوضئا. وزوال الخبث يعني النجاسة. ويشترط في الاول النية بخلاف الثاني وهو زوال الخبث لا يشترط فيه النية. نعم. وقوله وزوال وليس لم يكن إزالة. قال أنكم وزوال ولا إزالة؟ ولا هذا في الشرط؟ نعم. وزوال القبث. لماذا لم يقل وإزالة القبث؟
أيوه.
ما يعني؟ لأنه قد يزال بلا نية من الزائل له الذي أزاله. أو المزيد. المزيد. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الأحكام والبيان.
نعم.
كل قد لا تطهر يطهر من الأحداث
والمجالس. وهنا المصنف جرى في التصنيف عن طريقة المتأخرين عن طريقة المتقدمين. طبعا الكتاب طبع للشيخ عبد العزيز الرجحي بعنوان حل العقدة في شرح العقدة. وربما يكون في بعض الكتب المطبوعة ترك لبعض الأشياء حيث أن الناس مرقابة قلنا بعض الأشياء ليس فيها فائدة لمن في 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 التصنيف أو الكتابة. نعم. فالمؤلف هنا جرى على طريقة المتأخرين لأن المتأخرين لأن العلماء في تصنيف الفقه المتقدمون يذكرون مسائل العقيدة في صدور كتب الفقه. ومن ذلك الفقه الأكبر لأبي حنيفة ذكر معتقده فيه أولا. وأما المتأخرون فإنهم فصلوا المسائل الفقهية وأبواب الفقه عن مسائل الاعتقاد. وأي الطريقتين كانت أحسن؟ كل منها لها مزية عن الأخرى والأفضل هي الطريقة الأولى. ولذلك هو تجد فقيها وعنده أشعرية أو اعتزالية أو غير ذلك لما فصلت كتب الفقه عن كتب العقل. نعم. ويبدأون بالعبادات لأنها تلزم كل أحد ويثنون بالمعاملات. في المعاملات بعضهم مما يبدأ به الجهاد وبعضهم يبدأ به أو الجهاد أو النكاح وبعضهم يبدأ به الجهاد.
قال رحمه الله تعالى خلق النقو طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات بل تحصل طهارة بماء غيره.
قال رحمه الله تعالى خلق الماء طهورا. الماء الطهور هو الباقي على فطرة التي خلقه الله عز وجل عليها. وهذا التعريف مهم جدا لأنه يزول به إشكالات كثيرة. الباقي على فطرة الذي خلقه الله عز وجل عليها مثل ماء الأمطار والأنهار والبحار والأبار والعيون وغيرها. نعم. الماء خلق طهورا يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. وامتنعهم الله تمييزه ابن القيم يقسمان الماء بعض الأحناف وكثير من الأحناف يقسمون الماء إلى طهور الماء ونفس إلى قسمين. والجمهور يقسمونه إلى طهور وطاهر ونفس ولا إشكال. فيقصدون بالطهور الطاهر والطهور وبالنجس الذي تغيرت أحد أوصافه ثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة بشيء من النجس. إذا هذا التعريف مهم لك جدا حتى تميز الماء الذي مطهر به من غيره. الماء الطهور هو الباقي على فنقته التي خلقه الله عز وجل عليها. نعم. نعم. الماء الطهور. نعم.
قال رحمه الله يطهر من الأحداث والنجاسات.
يطهر من الأحداث يعني يرفع الحدث كالبول أو الغائط أو الريح أو الجنابة فهذه تطهر وتطهر منها بالماء وانتبه في الطبع وتطهر منها بالماء وليس الماء. وكذلك الأنجاز والنجاسات لا التي تصيب البدن والثوب والمخعة يطهرها الماء. النجاسات التي يطهرها الماء. ولكن كما سبق يشترط في رفع الحدث النية، حيث أنه لو غسل أعضاء الوضوء دون أن ينتوي فإنه لا ينعقد وضوءا، وإنما هذا للتنظيف. وأما إذا نوى وأما في رفع النجاسات والخبث فإنه لا يشترط فيه النية، ولذلك قالوا وزوال الخبث. وزوال الخبث لأنه قد يزول بفعل الإنسان أو بدون فعل كالخمر، إذا تخللت وتحولت خلاً بنفسها دون أن يخللها أحد فإنه يجوز استعمالها كما سيأتي معنا إن شاء الله. أما إذا خللت بالبصل أو الثوم أو نحوهما مما يوضع فيها بفعل الإنسان فإنها لا تشرع، إذا صارت خلاً بفعل الإنسان لا يشرع، أما إذا خللت بنفسها فإنها تشرع كما سيأتي.
فلا تحصل
الطهارة
بماء
غيره. نعم، لا بد من الماء. وقال الشيخ الشرف لو عصر الماء من الأشجار فإنه لا يطهر. نعم، ومثله ماء الورد والدهن ونحوه. نعم، يعني ماء الورد هل هو ماء نجس؟ لماذا لا يطهر به؟ يمكن أن يغسل به في رفع النجاسات، ولكن هل يرفع الحدث؟ لماذا؟ لأنه خرج عن أصل خلقه. لذلك أنا قلت سأحتاج هذه الكلمة زي خطا خط عندها علم عليه الشرعي. نعم، ماء الورد أخرجه عن كونه ماء مطلقا، عن كونه ماء مطلقا، لا تقول ماء فقط، وإنما تقول ماء ورد، تقول خل، تقول حبس، تقول مرق. والمرق هذا أصله ماذا؟ أليس هو ماء وضعت فيه اللحم أو الدجاجة أو اللحوم صار مرق، ولكن أصله ماء، ولكن خرج عن أصله.
قال رحمه الله: فإذا بلغ الملك كل نجس أو كان جاريا لم ينجس شيء إلا ما غير له أو طعام أو ريحا.
والدليل على ذلك قوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. يعني إذا لاقته النجاسة لا ينجس إذا بلغ قلتين. يعني إلا إذا تغير حق. إلا إذا تغير أحد أوصافه فإنه ينجس بالإجماع. أما إذا وقعت النجاسة في الماء ولم يتغير أحد أوصافه وكان هذا الماء قلتين فما زاد. وعلى ظاهر هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن لو تغيرت أحد أوصافه فإنه بالإجماع يكون نجسا. أما إذا بلغ قلتين فإنه هل يحمل الخبث أو لا؟ هل يعمل بهذا الحديث؟ ويعمل بمفهوم المخالفة أيضاً، يعني إذا كان الماء دون القلتين فإنه يحمل الخبث، أما إن كان قلتين فما زال فإنه لا يحمل الخبث. هذا على القول أولاً بصحة الحديث، وهو صحيح. صحاه جمع من غير مكان السكن، وأظن الإمام أحمد أيضا وغيره من العلماء. فهل معنى ذلك أنه إذا كان دون القلتين فهو يحمل الخبث مطلقا، أم المعتمد هو تغير أحد الأوصاف اللون أو الطعم أو الرائحة؟ ما تفضل سيأتي الآن، لأن هذا من إشكالات الحديث. نعم يا ناصر. والحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن هل هذا الحديث صحيح؟ صحيح؟ من صححه؟ طيب الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. طيب هذه القاعده لكن حديث المعروف انه حديث لا يصح فيها، لكن هذه القاعده الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. طيب عندنا حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبث. طيب ماذا نفعل فيه؟ ما الجواب على هذا؟ العلماء قالوا لا يعمل به، لماذا؟ فالحديث ثابت، كيف لا يعمل به؟ نعم؟ ما لم يتغير هذا، إذا تغير هذا ما إشكال فيه، متفق على هذا، نعم؟
لا يقال من باب الغالب هذا، لا يقال من باب الغالب
هذا من باب التغريب يعني؟ نعم. طيب؟ طيب يعني يعمل بيه ولا يعمل بيه؟ ها؟ لا يعمل؟ طيب لماذا؟ نعم يا حمزة. يقال أن القلتين لا يعرف قدرهما، لم يحدث في الشرع قدر القلتين، ولذلك قالوا القلتان قدروها بكم من البذر؟ قالوا كم من البذر؟ أو قالوا هي عبارة عن حوض تقريبا طوله متر وربع وعرضه متر وربع وعمقه متر وربع، يعني متر وربع مكعب، تمام؟ وقيل أكثر من ذلك، فعدم تحديد هذا المقدار لم يتعبدنا الله عز وجل بشيء لا نعرف قدره وحقه، لأن هذا ينافي الحكمة في التشريع. ولذلك قالوا لا يعمل بهذا، وقالوا هذا على وجه الغالب، انما هذا على وجه الغالب، يعني غالبا اذا كان الماء لا يعمل، اذا كان الماء بلغ الكلتين لا يؤثر ولا يعمل خالص، لكن يوجد عندنا مياه الان يطلق فيها المجال لكميات كبيره حتى ولو كان اكثر من الكلتين تحمل الخبث ولا لا تحمل الخبث؟ تحمل الخبث، نعم. ولذلك هذا على وجه التهليل، تهليل، نعم. ولذلك ذكر بعض او كان جاريا لم ينجسه شيء، لان الجريان هذا يدفع النجاسه فلا تقف في مكان معين، نعم.
قال رحمه الله وما على ذلك
طبعا كل عفوا طبعا كل هذا الا اذا تغير احد اوصف، سواء كان كلتين او اكثر، كان جاريا أو راكدا، إذا تغيرت الأوصاف هذه مسألة أخرى، لكن هذا كله حيث أنه لم تغير الأوصاف، إذا كان جاريا وفيه نجاسة فإن الجريان هذا يدفع النجاسة، نعم.
قال وما على ذلك ينشر الوخرق النجاسة وكل ذلك مقدار كذا وكذا،
عفوا أعد أو وما سوى ذلك،
وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة
هكذا، وما عدا وفي نسخة وما سوى، نعم، وما سوى ذلك،
قال وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة وقلنا ذلك أخبار طبيعة وثمانية أخبار المشقية
تقريبا، هذا على وجه التقريب، نعم. وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، يعني إذا كان دون الكلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو لم يتغير أحد أوصافه، هذا على قول العمل بحديث الكلتين، وهذا قول مذهب المؤلف رحمه الله تعالى وكثير من الفقهاء، نعم.
قال وإن طبخ في الماء
أليس، والقول الثاني أنه لا ينجس إلا بتغير أحد الأوصاف الثلاثة، نعم.
قال وإن طبخ في الماء نجاسة الظهور أو خالطه فبرد على اسمه أو استوحينا في رفع حدث أسود أسود باب طهوريته طهوريته، وإن شك في طهارة الماء أو
قال والقلتان من قارب 188 أقطار بالدمشق، هذا تقدير للقلتين ويتقارب الخمس قرن، وكما سبق ان بعضهم قدرها ب متر وربع طولا وعرضا لها وعمقا. نعم اعيد وان طبخ.
قالوا طبخ في الماء ما ليس بطهور او خالطه فرد باسم او استعمل في رفع حدث سلب الله جدا.
نعم. اذا طبخ في الماء شيء طاهر فانه يسلب طهوريته مطلقا. هذا على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى، وهذا ايضا هو قول الشافعيه. يعني اذا خالف الطاهر الطهور، والصواب ان هذا لا يسلبه طهوريته الا اذا ارتفع عنه اسم الماء المطلق. اذا ارتفع عنه اسم الماء المطلق، وانت اذا وضعت مثلا الهبس في يدك او على بدنك ووضعت يدك في اناء الماء، ربما رايت شيئا من رائحه الهبس في الماء، ما هو هذا الهبس طاهر والماء طهور، فهل يخرج عن طهوريته الى الطهاره فقط على تقسيم الماء ثلاثه اقسام؟ لا، الا اذا خرج عن كونه ماء مطلقا بحيث تقول ماء دهن او ماء حمض او ماء عطر او ماء ورد. يعني اذا اخرجه عن كونه ماء مطلقا فهذا هو المعتبر، وعلى حسب المخرج اذا كان نجسا او مغير. ان كان نجسا فهو نجس، وان كان طاهرا فهو طاهر لا طهر.
قالوا
شيخ من الله في الباب أو غيره أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. هذا على مذهب الإمام أحمد، وهو أيضا اختيار أبي شجاع في متن غير التقريب، وهو مذهب الشافعية، مذهب أحمد والشافعي، أنه إذا استعمل الماء في رفع الحدث كالوضوء مثلا فإنه لا يجب استعمال هذا الماء، والصواب في ذلك. حتى لا يقول لك احد انتم تدرسون في الفقه تعصبون لابن قدامه، هذا من اول مسائل يخالف فيها ابن قدامه رحمه الله تعالى والامام احمد والامام الشافعي، لانه لا دليل كما قلت لك مهم جدا ان تؤشر وتحفظ جيدا تعريف الماء الطهور، هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. نعم، اذا استعمل في رفع الحدث سلم طهوريته هذا لا يلزم، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح غسل يديه بالوضوء مسح رأسه بماء بقي في يديه، مع أنه استعمل هذا الماء في غسل اليدين، فلو كان أخرجه عن الطهورية لما مسح به رأسه عليه الصلاة والسلام. وأيضا على القول بأن الأذنين ليستا من الرأس وأنهما عضوان مستقلان، فقد صح أن النبي عليه السلام كان يمسح رأسه وأذنيه بماء واحد، فهذا يدل على أنه مع أن عضو آخر على قول يدل على أن الماء المستعمل لا يخرج، أن استعمال الماء في الطهارة لا يخرجه عن طهوره. نعم.
قال رحمه الله: إذا شرب بالطهارة الماء أو غيره ونجاسته لنا عن اليقين.
نعم، وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته فلنا عن اليقين. فإن كان عنده يقين بأن هذا ماء طهور لا يخرج الماء عن طهوريته هذا الشك. نعم، وأيضا إذا كان عنده يقين أن هذا الماء نجس لا يخرجه عن جسده هذا الشك. كذلك في مسألة من توضأ وشك، فالأصل أنه متوضأ أو غير متوضأ. أما شخص شك هل توضأ أم لا، يعني صلى العصر وكان قد أحدث قبل العصر يقينا ويسلم بهذا، ولكن شك هل توضأ أم لا، فالأصل أنه غير متوضأ. أما إذا توضأ وشك هل انتقض وضوءه ام لا، فالاصل بقاء الوضوء. هذه قاعده عند من يكتب في القاعده الفقهيه، الاصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. نعم.
قال المخافي موضع النجاسه من الثوب وغيره غسل ما تيقن به غسلها.
نعم يعني أزال غسل ما يتيقن أنه أزال النجاسة. نعم يعني مثلا لو شك هل النجاسة في طرف الثوب من أسفل أو من أعلى فغسل هذا الجزء والجزء الآخر هذا أصبح له يقين أن النجاسة قد زالت.
وإن اشتبه ماء طاهرًا بنجس ولم يجد غيرهما إلا ما تركهما وإن اشتبه طهور بطاهر متوضأ توضأ عن كل واحد طيب. منهما.
طيب لعلنا نفهم إن شاء الله في هذا اليوم وفقنا الله بيدك ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نستطيع
أن نفسره بحكم يعني. نعم. ما معنى ارتفاع الحدث وما في معناه؟ وما في معناه مثل تجديد الوضوء أو الغسل الثاني والثالث. الوضوء يتم بالغسل الأولى. يتم لأنه توضأ مرة من مرة ثم أراد أن يتوضأ مرتين أو ثلاثة فالثاني والثالث هذا في معنى الوضوء. وكذلك تجديد الوضوء المطهر المتوضئ هذا معنى الوضوء وليس هو الوضوء. نعم. 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 إذا طبخ فيه شيء يعني خالط هذا الشيء اللحم خالط الماء فصار مرقا تمام تحول إلى من الماء إلى المرق وقد يخالطه فيغلب على اسمه فيسمى حبرا أو يسمى غير ذلك يخالط يكون هو المخالط. نعم. يقول الشيخ بارك الله فيك هل يجوز توزيع من عقيقه من اعداد الطعام ودعوه الناس؟ نعم ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفه الورود في احكام الورود جواز توزيع لحم العقيقه نيئا ولكن الامام احمد رحمه الله قال ان يتكلفوا لها يعني طبخها افضل من توزيعها نيئا فتسمى حينئذ تميره تسمى نعم تميم يجوز أن توزع نيئة ولكن الطبخ أفضل. يقول الإنسان الجني في الإنسبيجنسي أثبت العلماء مثل الشيخ عباس رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أثبتوا دخول الجن في الإنسان يمكن هذا يمكن دخول الجنين في الإنسي واستدلوا بقول الله جل وعلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس وقوله عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يجري من هذا مجرى الدم يمكن هذا ولا داعي لإنكار هذا وقد أثبته العلماء. بعض الناس يظن أن هذا الرجل من السنة لأنه فقط حارب الحزبيين من الربح والتحسن، مع أن بدأوا الأصول المبتدعة من خوارج وغيرهم فيها أبواب أخرى. لا، السنة لولا السنة في كل باب، متى ظهرت السنة نوعا بها ولا على الغير ونصرها مهما أصابوا في سبيل ذلك.
المراد بالقرض الجيل أو المائة سنة.
نعم.
المراد بالقرض في الحديث الجيل أو المائة سنة.
القرض المائة سنة جاء في النص البخاري.
إذا كان أنا طهور ثم حرق القاهر فتغير اسمه، تغير اسمه، من هذا هو القاهر عندنا؟
نعم، خرجوا عن كونه ماء، صار ماء ورد، ماء خل، ماء زعفران، زعفران، إلى
يسأل عن أن بعض الإخوة يريد أن يشتروا الرز والزيت بكمية كبيرة ونوزعه على بعضنا، هل نسمح بذلك؟
نعم،
اللي يبيع ويشتري يبيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، اللي يريد يبيع شيء أو يشتري شيء يبيع كيف يشاء. بس المهم أنه وضعنا من أهداف في التزام أسعارنا.